بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قد تداول الناس هذه الأيام قبل هذه الأيام مسألة عناية بعض الغيورين على دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد على من خالف منهج السلف أهل السنة والجماعة، وأنه ينبغي الاشتغال بتعليم الناس وتربيتهم والحرص والاجتهاد في نشر الدعوة الصحيحة. قالوا وأن الردود التي حصلت كافية لأن الفتنة قد أدبرت، والمردود عليهم منهم من يوافقنا على أصول الدعوة السلفية. وقالوا إن بقاء كثير من الغيورين على ثغر الرد على المخالفين قد يضيع علينا ما هو أهم. وإن كان الرد على المخالفين مهما فالواجب كما قالوا، سواء من نيته حسنة ومن نيته غير ذلك. قالوا الواجب الكف عن هذه الردود أو التقليل منها والاشتغال بما هو أهم، وهو نشر العلم وبثه بين الناس. فأقول جوابا على هذا الكلام إن الرد على المخالف أصل عظيم من أصول أهل السنة، وبه حفظت بيضتهم، وهو السور الذي انهارت أمامه جحافل الباطل التي تريد العبث بدين الله تبارك وتعالى، وتكسرت عند عتباته صنوف البدع والضلال، حتى كان بعض السلف كما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية يعرض على القتل لترك الرد على المخالف ويأبى. قال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهرات يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. وهنا يجدر التنبيه لأن الذين يردون على المخالفين بأصنافهم المبتدعة والمنتسبين إلى الدعوة السلفية أصناف. من هؤلاء الرادين من جاوز الحد فصار يلمز بالغلطة والغلطتين، وإن كان صاحبها اجتهد فيها دون إرادة تنكب منهج السلف الصالحين، إما جهلا أو خطأ أو اجتهادا مرجوحا، فأمر بهجر هذا المخطئ وربما الحكم عليه بالابتداع، متذرعا بمقالات السلف في الرد على المخالف وعقوبته وزجره، دون مراعاة للشروط والضوابط الشرعية للرد على المخالف، بل ربما اشتط وزاد على ذلك بإغلاق باب الاجتهاد ومنع التقليد لغير شيخه المتبوع كما هو حاصل للأسف الشديد، وعليه صار يوالي ويعادي على قول ذلك الشيخ، فيجره هذا الاعتقاد إلى مفاسد أعظم من مفسدة الخطأ والبدعة التي تصدى لإنكارها، فنجم عن هذا الإخلال بأصل متين من أصول السلف أهل السنة والجماعة، وهو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. وصنف آخر جفى عن هذا الأصل وتركه، وهذا الأصل وهو الرد على المخالف يعتبر بابا من أكبر أبواب الجهاد في سبيل الله، وجفى عما يترتب عليه من العقوبات الشرعية للمخالفين بحجة وجوب الالتفات إلى جهاد الكفار والحفاظ على وحدة صف المسلمين وترك الاختلاف والتفرق زعموا، فأدى ذلك إلى مفسدة أكبر مما خاف من وقوعه كانتشار البدع وظهور رؤوس الفرق ورواجهم بين أهل أو بين عامة أهل السنة كما يراه كل ذي بصيرة. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بيان هذين القسمين: قد يبغي بعض المستنة، ويقصد بهم أهل السنة، إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به وهو الإسراف المذكور في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها. فما أحسن ما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر غلوا أو تقصيرا. وقسم ثالث من هؤلاء الرادين من آمن بمشروعية الرد على المخالف وضرورة القيام به، لكن بفقه وعلم وحكمة وفق أحكامه وضوابطه الشرعية. وهؤلاء هم أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. لكن ما المقصود بالمخالف أو من هو المخالف؟ المقصود بالمخالف هو كل من أخطأ في دين الله تعالى، سواء كان هذا المخطئ عالما أو جاهلا، متعمدا أو غير متعمد، فاضلا أو غيره. والمخالفون على قسمين: القسم الأول غير المنتسبين إلى ملة الإسلام كاليهود والنصارى والملاحدة من الباطنية وغيرهم من الكفار الأصليين، وهؤلاء ثبت وجوب الرد عليهم في الكتاب والسنة بما لا يحصى عده. فمن القرآن قول الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. والقسم الثاني من هؤلاء المخالفين من ينتسب إلى أهل القبلة. والمنتسبون إلى أهل القبلة نوعان: نوع الأول أهل بدع وضلال، الخارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، ومنهم الفرق الناشئة في هذا العصر الحديث كالإخوان المسلمون وجماعة التبليغ والقاعدة وداعش غيرهم من التحريريين والعلمانيين. ويدل لمشروعية الرد على هذا النوع ما رواه الشيخان وغيرهما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وقتلهم. وأما النوع الثاني المنتسبون لأهل القبلة هم المنتسبون إلى أهل السنة، لأنه قد يقع الرجل السني السلفي في مخالفة الكتاب والسنة، لكن مخالفته قد لا تخرجه من الفرقة الناجية إلى الفرق الهالكة، ومع ذلك نؤمر بالرد عليه. ويدل لوجوب الرد على من هذا حاله ما رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها 15 ليلة، فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة، ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترتضينه فأنبئيني. الحديث. فهذا الحديث تضمن رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي السنابل بن بعكك مقالته، وقد أغلظ صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع أن أبا السنابل اعتمد على نص عام من القرآن لم يبلغه تخصيصه من السنة، وهذا كله من الرد على المخالف مهما كان. فهل يظن بالصحابي الجليل أبي السنابل أنه ليس من أهل السنة؟ كلا، بل هو من صدر أهل السنة، ولكن المخالف يرد عليه حتى لا يروج ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعلم إخواننا الكرام أن ما أحدثه المفرقة في هذه الدعوة المباركة من تقريرات فاسدة وأصول باطلة احتكموا إليها، مثل قاعدة التهميش والوقت جزء من العلاج والسعي لتفريق كلمة السلفيين، أو المسلمين لهو من أبطل الباطل، وإنه ويم الله لانحراف عن هذه السبيل القويمة والهدي النبوي المستقيم. وأحسب أنه من الفساد العظيم الذي ينبغي أن يقوم له كل غيور عن شريعة رب العالمين. ولا ينبغي أن يقول قائل إن العالم الفلاني أو العلماء الفلانيون لا يردون، فما بالكم أنتم مقتحمون ما سكت عنه من هم أفضل منكم. والجواب أن دفع شبه المبطلين ورد كيد المفسدين وإخماد كتابات المتهوكين الشاكين، بل حتى التصدي لخطأ أصحاب النوايا الحسنة الطيبين بالرد، لهو من أفضل الأعمال عند الله ولو قصر فيه الفضلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، الحديث. وشرط التغيير العلم، فمتى كان الراد عالما بما يرد فهو واجب كفائي في حقه يسقط الإثم عن الباقي. وأزيد فأقول: حتى لو خمدت هذه الفتنة فإن إبليس وأعوانه لن يفتروا عن دس الباطل في هذا الدين، لكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينفون عن هذا الدين العظيم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين حتى يأتي أمر الله وهم على هذا الثغر العظيم قائمون. قال الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلنحرص إخواني الكرام على أداء هذا الواجب الشرعي، والذي هو الدعوة إلى هذا الدين القويم بتصحيح العقائد ونشر التوحيد وتعليم الناس كيف يعبدوا ربهم تبارك وتعالى، والعناية بكتاب الله حفظا وفهما وعملا، وكذا العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وعملا، وتنقية ما ألحق بها مما ليس منها، وكذا الذب عن دين الإسلام والرد على المخالفين في كل مكان وزمان، حتى يبقى هذا الدين شامخا عزيزا إلى أن يأذن الله بزوال هذه الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن علم فلزم وعمل، ونسأله سبحانه أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من حماة هذا الدين النافين عنه كل زغل وباطل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.